هدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم جنب بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهدي ضالنا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعلنا يا ربنا من المطرودين ولا من المخذولين بمنك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصالات. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيك،
ديك الصحة يا رب.
الله يبارك فيك،
عنا خير. فضلت الشيخ، أنا ما بتوضى وأنا صايمة بمضمض حنكي، فبينزل من بقي دم، بيفضل ينزف كده. لو ينفع أتوضى من غير ما بمضمض حنكي يعني؟
لا اتمضمضي يا أم أحمد. ما بتستخدمي فرشة ولا حاجة؟
لا. ايوه بستخدم فرشة اسنان.
فرشة اسنان مرة واحدة ولا مع كل وضوء؟
مع لا ثلاث مرات.
لا يعني فرشة الاسنان حاولي تخفي منها في الصيام ولتكن مرة واحدة ان شاء الله.
لا بعد... انا صايمة بس ما بغسلش بالفرشة وانا فترة بس.
اه يعني وانت صايمة وليكن مرة واحدة الصبح، وبعد كده اتمضمضي في اي وقت ما فيش مشاكل. الدم اللي قد ينزل من الاسنان هينزل حل احتكاك وليس حل المضمضة. المضمضة المضمضة واجب من واجبات الوضوء يا أم أحمد. البعض يراها سنة والبعض يراها واجبة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، قال إذا توضأت فمضمض. فهي ينبغي علينا أن نحافظ عليها إن شاء الله، سواء في الصيام أو في غير الصيام. ولا عبرة لمن يقول إنني أمتنع عن المضمضة في آخر اليوم من رمضان أو بعد العصر محافظة على الخلوف، هذا كلام لا أصل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض وهو صائم، ويستخدم السواك وهو صائم. إن كانت اللثة عندك فيها مرض أو نحو هذا يبقى نخفف من استخدام الأشياء التي تحتك بها، لكن المضمضة لا تدع المضمضة. بارك الله فيك. معانا اتصال. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك انا شفت رؤية، ان انا عارف ان برنامج حضرتك ملوش علاقة بالرؤى وكده، بس انا بسأل حضرتك ان انا رأيت ربنا سبحانه وتعالى، وان القيامة قامت، وان انا شايف ربنا بس زي اللي بينه وبينه حجاب كده، وشايف ملائكة. وطبعا انا ما اقدرش اوصف الموقف لحضرتك، بس انا مش عارف ايه اللي انا شفته. وشكرا لحضرتك.
العفو. يعني طبعا مثل هذه الرؤى ينبغي ان نحملها كما حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانب البشارة والنذارة. إن كان أحمد من المحافظين على الصلاة، المحافظين على قيام الليل، المحافظين على النوافل، المؤدين للحقوق، فليحمد الله على البشارة، إنها بشارة أن يلقى الله عز وجل. أما إن كان أحمد مقصرا في صلاته، مقصرا في أداء الواجبات الشرعية، أو حتى الواجبات التي لإخوانه، لأبيه، لأمه، لإخوانه، لجيرانه، لسائر المسلمين، فهنا ينبغي عليه أن يحذر. سيدنا عبد الله بن عمر رأى رؤيا، رأى أنه في يوم القيامة وقد حملته الملائكة إلى النار، ثم لقيهم بعض الملائكة فقالوا لهم دعوه فإنه رجل صالح، دعوه فإنه رجل صالح. ذكر سيدنا عبد الله بن عمر رؤيا لأختي حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤيا. الرسول لم يعتني بتفسير هذا الكلام، لأن الرؤيا دائما فيها شيء رمزي والهدف منها هو الرمز. مش هنقول بقى عبد الله بن عمر داخل الجنة ولا داخل النار، يعني هذا كلام وراء الرؤيا. لكن انظروا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. نعم الرجل عبد الله. عبد الله بن عمر كان شديد التحري لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فنعم الرجل، ونعم اسلوب مدح، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يقيم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعدها لا يترك قيام الليل أبدا. يبقى ناخد الرؤية منطلق يا أحمد، ننطلق منها، إن كنا على خير نستمر في هذا الخير ونحرص عليه ونداوم عليه ونسأل الله التوفيق والسداد والمزيد، وإن كنا على خلاف ذلك في باب من الأبواب فلنحذر ولنعلن توبتنا ولنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى، فإنه لا يرد تائبا. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المؤمنين. أبو مالك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
حضرتك، هل يجوز ان انا اثناء صلاة الجمعة ان انا امسك ورقة وقلم ودون ما يستفاد به من خطبة الجمعة من الإمام؟
بارك الله فيك. اسمعني اسمعني يا أبو مالك عبر الشاشة. أبو مالك بيسأل سؤال مهم: هل يجوز انني في صلاة الجمعة امسك ورقة وقلم او اجندة او كشكول وادون ملاحظاتي وما استوعبه وما افهمه من الخطبة؟ طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان الواجب في خطبة الجمعة الانصات، ان تنصت. واستخدام الورقة والقلم والكتابة او الايباد او اللابتوب او الموبايل ولو حتى في التسجيل قد يفيدك من ناحية لكنه يضر من ناحية أخرى. ولهذا قال أبو هريرة في الحديث: من مس الحصى فقد لغى. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذي يدنو من الإمام، يعني يقترب فيسمع وينصت ولا يلغو، فنهانا عن اللغو. واللغو هو نوع من أنواع العبث باللسان بالقول أو بالفعل، ولهذا قال: من مس الحصى فقد لغى. بعض الناس بينشغل في الخطبة بأشياء، يقعد يتفرج على نقوش داخل المسجد وينفعل مع بعض النقوش في السجادة اللي بيجلس عليها، يقعد يفرقع صوابعه، يقعد يعني يشغل نفسه بأي شيء، ناسيا أن هذا مما يفسد عليه سماع الخطبة ومما يفسد عليه التأدب بأدب الإنصات. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم سواء في الجمعة أو في غير الجمعة، كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. انظر لهذا الوصف، كأن على رؤوسهم الطير. تخيل لو واحد واقف على رأسه حمامة أو عصفورة، ما بيتحركش، ثابت كأنه التمثال، فالطير هنا لا ينزعج ولا يطير. هذا تشبيه، كأن على رؤوسهم، على رؤوسهم الطير، معناه أنهم شديدي الخضوع، شديدي الإنصات. فالقول انني ادون واكتب هذا مما يتنافى مع الانصات وهذا من اللغو. لكن يجوز بعد الخطبة بقى بعد الخطبة بدل ما نشغل بقى بكلام فاضي ونقعد نسلم على بعض ونضحك ويجوز بعد الخطبة انني ادون الملاحظات. يبقى انا ايه؟ يبقى انا في الخطبة قاعد بسمع. على فكرة هذه الطريقة طريقة تدوين الملاحظات بعد انتهاء الدرس او بعد انتهاء الخطبة طريقة عملية جدا. يعني اذكر بعض الطلبة في الجامعة كان يقعد يكتب المحاضرة وراء الدكتور وراء الاستاذ، ولا شك ان الكلام الذي يقال منه كلام اصلي ومنه تفريعات. يعني المدرس او الاستاذ لما بيشرح في كلام في صلب الموضوع وفي حواشي، وقد يدخل في موضوع فرعي ثم يعود الى الاصل. الطالب اللي بيكتب هو مشغول بشيء واحد بس، مشغول بانه يسجل بيده كل كلمة يسمعها. هنا الموضوع بيروح منه تمام، وقد ينسى الكثير والكثير من الكلمات تفوته. لكن تخيلوا بقى النوع الثاني من الطلبة، كان يقعد يسمع وينصت وينظر في اي موضوع يتكلم الاستاذ او المدرس او الخطيب، عنوان الموضوع ايه، طب عناصره ايه، ويرتبها في ذهنه. فإذا ما انتهت الخطبة أو انتهت المحاضرة ماذا يصنع؟ يمسك ورقة وقلم ويبدأ إيه؟ يحط العنوان ويبدأ يدون العناصر. إذا فات عنصر يحاول يسترجعه يستحضره، هذه هي المذاكرة. أو يسأل بقى، بدل ما نقعد نتكلم في أشياء ملهاش لازمة، أسأل إخواني هو العنصر ده كان إيه؟ فأجد هنا هذه المذاكرة بعد الخطبة مطلوبة ومهمة جدا، خاصة إذا واكبها بعد ذلك قراءة ومطالعة. الخطيب ده بيحضر منين؟ مادته بيجيبها منين؟ فأتابع وأطالع. يبقى هنا الإنسان بيتعلم، بيطلب العلم فعلا، بيتدرب على طلب العلم. أما الكتابة في أثناء الخطبة ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز يا أبا مالك. معنا اتصال. أمات الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
شيخنا، هل دعاء في ظهر الغيب أقرب استجابة من الدعاء مع النفس مباشرة؟ يعني ما أحبه لنفسي أنا أدعوه لنفسي، أدعوه لأخي المسلم أو أختي المسلمة، أول شيء. وثاني شيء، نحن على أبواب الصيف، أريد أن تقول نصيحة شيخنا للذين يذهبون إلى الشواطئ ويشاركون في الفتنة وينظرون إلى ما حرم الله، وخاصة نحن على أبواب رمضان الكريم. وثالث شيء، انتظر
أنا لا أكتب ورائك، أنا لا أكتب ورائك.
سورة البقرة مثلا 45 مرة.
أنا لا أكتب ورائك يا أمة الله. خليك مع السؤال الأول.
نعم.
أنا لا أدون الأسئلة.
الدعاء بظهر الغيب.
الدعاء بظهر الغيب من الأدعية المستجابة. هل يدعو الإنسان لمن يحب؟ نعم، يدعو لإخوانه، يدعو للأمة، للأمة مطلقا، يدعو لعموم المؤمنين والمؤمنات، وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى ذلك. ففي دعاء التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عابد صالح، أسلم على نفسي وعلى كل عابد صالح، أدعو لنفسي ولكل عابد صالح. الدعاء بالغيب مما يرجى إجابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله. لكن ليس معنى هذا ان كل دعوة ادعوها لغيري. يعني هذه مسألة بترجع لنوعية الدعاء، نوعية الدعاء. فهناك ادعية اخص نفسي بها، هناك ادعية حينما اسأل ربي التوفيق السداد الرحمة المغفرة الجنة العياذ من النار، هناك ادعية اخص بها ولدي، اخص بها ابواي، وهكذا. لكن هذا باب واسع لمن يغنم ولمن يأخذ. أما سؤالك الثاني، ونحن على أبواب الصيف وكثير من المسلمين يرتادون الشواطئ ويفتحون على أنفسهم أبواب المعاصي، لابد هنا للإنسان أن يحذر الفتن، أن يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسعى في أنه يبتعد عن أماكن اللهو وأماكن المنكرات ما استطاع. فإن اضطر أن يكون في هذه الأماكن يلزمه أن يغض البصر إلى نحو ذلك، أو مما يلزم المسلم بصفة عامة من آداب الطريق وآداب التعامل مع الناس، والله أعلم. معنا اتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
شيخ جمال، جزاك الله خير.
اتفضلي يا أم أحمد.
بقول لك يا شيخ، أنا اللي كلمتك على أبويا اللي هو معاه 5 بنات وولد، ده الوقت هم مضوا وعاوزيني انا امضي عمالين يلفوا حواليا في كل حاجه يا شيخ، وانا مش عاوز امضي، اعمل ايه يا شيخ بقى؟ انا
شوف ابوك عايز ايه.
ابويا عاوز اللي انا بقول لك عليه ده، عاوز يمضيني ويديني حاجه بسيطه زي ما قلت لك كده.
لو مش عايزه تمضي ما تمضيش.
يعني ما عليش ذنب ان مضيت؟
لا، لو مش عايزه تمضي ما تمضيش، ولو عايزه ولو عايزه تمضي عشان ترضي ابوكي يبقى بتتنازلي عن بعض حقك، مفيش مشاكل، مفيش مانع.
ويا شيخ بس لو دعا عليا ولا زعل عليا يعني؟
لا ما تزعلهوش، يعني بقدر الامكان حتى لو ما مضيتيش بقدر الامكان تسترضيه وما تزعلهوش.
ماشي يا شيخ.
لان زعله وان كان هو مخطئ احنا عايزين نتجنب انه يدعو علينا او يزعل منا او نحو هذا. الوالد باب من ابواب الجنه، وانا نصيحتي للوالد ايها الوالد الكريم اتق الله في اولادك، اتق الله في اولادك، لا تزرع بينهم الضغينه، ودع الميراث لله الذي قسمه. الميراث ليس لك، انت لا تدري من يموت من اولادك قبلك، ربما ولدك اللي انت عايز تكتب له الارض يموت قبلك، فدع الامر لله، دع الامر لله الذي بيده الامر. اما انت فانا اقول لك لا تغضبي ابيك بقدر الامكان، ولو اضطر هذا ان ترضيه بالتنازل عن حقك او عن بعض حقك فلا بأس. الاخت هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عندي سؤال، هل يجوز تكرار اخر ايه الكرسي 7 مرات في كل مره اقرا فيها ايه الكرسي؟
يجوز تكرار ايه الكرسي ايش؟
هل يجوز تكرار اخر ايه الكرسي 7 مرات في كل مره اقرا فيها ايه الكرسي؟
تكرار الايه ولا تكرار اخر لفظه منها؟
اخر ايه، آخر الآية.
آخر الآية، لأن هي كلها آية واحدة. آخر مقطع أو آخر فقرة من الآية. هذا ليس من السنة. هذا ليس من السنة يا هدى. السنة قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، قراءة آية الكرسي عند النوم. لكن كل ما أقرأ آية الكرسي أقرر ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 7 مرات جبناها من انديت، ما فيش عليها دليل، لا دليل عليها. نعم، معنا اتصال. ابو احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله. بعد اذنك شيخ عندنا 3 اسئله.
تفضل. السؤال الاول،
كيف تكون صلاه الزوجه في البيت لصلاه الجمعه؟
لا، الزوجه في البيت لا تصلي الجمعه.
بعد اذنك شيخ ما هقول لك الاسئله وتجاوبني بعد ما افصل.
مهني بتوه مني الاسئله يا ابو احمد، يعني ركز، ركز معي. الزوجة في البيت لا تصلي جمعة. الزوجة إذا أرادت أن تصلي الجمعة تصلي في المسجد، لكن في البيت تصلي الظهر.
تصلي الظهر.
نعم.
ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ.
نعم.
الإمام في الجمعة الماضية على حديث على المنبر قال هناك عد الله درجة في الجنة الداخلين في الجنة، قال في الجنة قصر به 70 دارا، وبالدار 70 بيتا، وبالبيت 70 حجرة، وفي كل حجرة سرير، وعلى كل سرير 70 مفرش، وفي كل حجرة مائدة، وعلى كل مائدة 70 لونا من الطعام. فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
أنا لا أدري، يعني أنا لا أعلم هل هذا صح أم لا، لكن ظاهر الحديث أو ظاهر الرواية أنها لا تصح. طبعا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن طبعا بعض الدعاء وبعض الخطباء والوعاظ يتفننون في ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في هذا الباب. نحن نلتزم الصحيح ويغنينا إن شاء الله الصحيح. أنا لا أعلم هذا الحديث صح أم لا، لكن علامات الضعف بادية عليه. الأخ جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي وحبيبي وقرة عيني، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيكم.
تلميذك جمال ضاحي من السويس. والله يا شيخ جمال إني لما بشوفك كده على منابر السويس أشعر كأنني أجلس تحت منبر صحابي من صحابة رسول الله.
ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا ينفع بيك، ربنا يسترنا وياك.
اللهم أمين. ويعني الأسد ابن الأسد أحمد المراكبي ظهرت عليه في القناة المباركة قناة الرحمة، ظهرت معه في برنامج في رحاب الأزهر،
ما شاء الله.
وكأنني أشم فيها رائحة شيخي وأستاذي وقرة عيني جمال الملك.
ربنا يكرمك يا شيخ جمال.
الله يكرمك حبيبي. أنا في رسالة عاوز حبيب قلبي أوجهها بس للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يعني أقول له ارضي الله سبحانه وتعالى في هذا الكرسي الذي تجلس عليه، ارضي الله سبحانه وتعالى ورجع الضباط الملتحيين إلى أعمالهم، فإن لم ترجعهم فنحن نحن بهم في شركات البترول، لأنهم يريدون الإصلاح، يريدون الإصلاح في الأرض، فأنت مكن لهم في أعمالهم حتى تكون مرآة، أنت مرآة الداخلية وتكون الوزير الأوحد الذي طبقت سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي سنة اللحية، فإن لم تفعل فأجرك على الله. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا شيخ جمال، نفع الله بكم يا حبيبي، بارك الله فيكم. طبعا رسالة واضحة، وإحنا خطبنا الوزير مرات ومرات، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ولاة أمرنا وأن يوفقهم للعمل بكتاب ربنا وبسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنب مصرنا الفتن، وأسأل الله العظيم أن يفك أسر إخواننا وأن يجنبنا سفك الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جمال
مرحبا يا أبا علاء،
ازي حضرتك؟
بارك الله فيك. بارك الله فيكم. تفضل
حضرتك. فضل رجب عن باقي الشهور.
نعم.
ده سؤال.
لا ما سمعتش يا أبا علاء، ما سمعتش يا أبو علاء.
هذه الخاصة
يا أبو علاء.
فضل شهر رجب.
فضل رجب. نعم.
عن باقي الشهور.
نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصه بعبادة خاصة عن دون الشهور؟
لا، ليس له فضيلة خاصة. ليس له فضيلة خاصة.
يعني كل هذه الحديث منصوصة ضعيفة.
فين الحديث؟ فين الاحاديث؟ ما فيش احاديث.
ليه؟ اللهم بلغنا شعبان. اللهم
اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا رمضان. وشعبان شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، لكن ما فيش اي حديث من صام في رجب فله كذا. ما فيش اي حديث تتعلق ب 27 رجب او ان الاسراء والمعراج وقع في رجب او في 27 منه. كل هذه امور لم تثبت. فشهر رجب شهر من الشهور المحرم، شهر محرم، الثابت فيه بقى انه شهر محرم، زي وزي ذو الحجة وذو القعدة والمحرم، والشهور الحرم اربع. ورجب تفرد عنها بانه فرد، فرد يعني جاء منفردا. الشهور الثلاثة الاخرى متصلة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصلة، وواضح انها مرتبطة بايه؟ بالحج. شهر رجب شهر يعني منفصل عنها، قيل انه جاء منفصلا لانه ايضا يعني حرمه الله عز وجل لاجل اسفرهم او لاجل العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عمراته كلها في رجب، لكن لم يقل لنا العمرة في رجب تعدل كذا او تساوي كذا، ولعله اعتمر في رجب لان عرب الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في رجب. لكن ما في صيام رجب دليل او نص، ما في قيام رجب دليل او نص، ما في ليلة 27 أو يوم 27 دليل على أنها ليلة الإسراء أو نحو هذا. كل هذا لا يثبت يا أبا علاء. أبو علاء سأل عن الصناديق الخاصة، ولعله يقصد صناديق التكافل الموجودة في المصانع والشركات، وهذه إن شاء الله مباحة لأنها من التكافل والتعاون على البر والتقوى، لكن أنصح القائمين عليها أن يستثمروا الأموال استثمارا مباحا بعيدا عن الودائع البنكية والفوائد الربوية. معنا أبو ندى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا أبو ندى.
عندي سؤال يا شيخ جمال.
تفضل.
وعندي واحد صاحبي زرته حامل 35 يوم.
نعم.
بدي يعملها عملية إجهاض، فأنا قلت حرام.
حرام.
فأنا
عايز يعمل لها اجهاض ليه؟
يعني.
عايز يعمل لها اجهاض ليه؟
عشان بتتعب، يعني بتتعب في الحمل وكده، وعندها لسه بنت عندها سنه، فعشان كده بتتعب في الحمل وبتتعب.
لا لا، ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب في موانع الحمل عشان نباعد بين فترات الحمل، لكن اما وقد قدر الله الحمل فاصبح فيه هنا جنين محترم لا يجوز قتله. لو تخيلنا كده هذا الرجل يقتل البنت اللي عندها سنة، هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه قاتل، هنقول عليه قاسي القلب، هنقول عليه متحجر القلب، هنقول عليه كل ما نستطيع ان نقوله. لكن حينما يقتل الجنين في الرحم عادي نستهين بالامر، مع ان الامر خطير، الامر هو القتل، هو القتل، القتل هو القتل. والبعض يحاول ان يهون يقول لك قبل نفخ الروح. يا اخوانا مين قال لكم ان الروح بتنفخ بعد 4 شهور؟ مين قال كده؟ ظاهر حديث النبي يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. هذا ظاهر الحديث، وهذا الظاهر مقيد بظاهر الحديث الاخر، ثم يكون علقه في ذلك، ثم يكون مضغه في ذلك. وقد جاء في الحديث الثالث إذا مر بالنطفة 40 ليلة أو 42 ليلة جاء الملك لينفخ فيه الروح. فهنا حتى استخدام الحديث بظاهره غير الراجح لكي نسفك الدم الحرام، شوف أنا عبرت بإيه؟ أن بعض الناس بيعتقد أن الإجهاض ليس فيه سفك دم، لا، فيه قتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كون البنت لسه عندها سنة، كان الواجب علينا أن نحرص، نحذر، نستخدم الموانع لكي يعني تمر فترة الرضاعة وترتاح الأم. لكن أما وقد قدر الله عز وجل الحمل، فلا يجوز لك أيها الوالد وأيتها الوالدة ولا أيها الطبيب أن تقدم على قتل النفس التي حرم الله. الحالة الوحيدة التي يقتل فيها الجنين إذا قرر الأطباء أن في استمرار الحمل هلاك الأم، هلاك الأم يعني موت الأم، أو كان في بقاء ضرر جسيم بصحة الأم. وهنا نطلب فتوى خاصة للحالة الخاصة بقدرها وعلى قدرها. هذا والله أعلم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا منون.
تفضل.
انا كنت يعني انا متولي بعد ابويا حال المعاش وبتاع، انا كنت متولي اني يعني امور البيت لاني اكبر اخواتي.
نعم.
فبعد كده بعد ما توفى ابويا طبعا امي كانت تاخد معاش، فانا كنت برضو واخد توكيل منيه وبصرف عليها، وانا اخويا الثاني كان ساكن معاه هي يعني. فأنا لما كنت في الخارج في الأول يعني قبل كده، قبل ما أبويا عايش، كنت أبعت لهم أنا فلوس وحاجة زي كده وبتاع لأبوي.
السؤال يا أحمد،
السؤال أن الفلوس اللي كنت أبعتها لأبويا دي كنا يعني مع بعض، وكنت أنا بس أنا ساكن وحدي يعني في المدينة غير القرية. فدلوقتي الفلوس اللي أنا دفعتها اللي كنت أبعتها لأبوي من حقي أني أنا يعني أحصمها من الفلوس اللي بتاعت أمي دي اللي هي ليها عندي هي.
طب انت كنت بتبعتها لابوك؟ امك امك ذنبها ايه؟
نعم.
انت كنت بتبعتها لابوك مش كده؟
كنت ابعتها لابويا.
امك تدفع عنه ليه؟ وبعدين انت كنت بتبعتها لابوك على سبيل المساعده وعلى سبيل المشاركه وليس على سبيل القرض، ولا كنت بتبعت له ديون؟
على سبيل المشاركه.
طيب على سبيل، مش على سبيل القرض، تيجي النهارده عايز تخصم؟ لا، هذا لا يجوز يا احمد، لا يليق. إن كنت محتاجا للمساعدة والمعاونة استأذن أمك في أنك تأخذ من هذا المعاش أو من هذا المال.
ما هي توفت الله يرحمها وبقي لها فلوس عندي، أنا أوزع الفلوس على أخواتي بالتساوي.
الفلوس برضو لو عايز تأخذ حق أو شيء باستئذان إخواتك بعد وفاة أمك. بارك الله فيك.
شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك ورزقك الله الحلال الخالص. أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني له.
رغم فضيلتك شرح حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. والسؤال الثاني، هل لشهر رجب فضيلة يعني؟ فجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الثاني فقد أجبت عنه حالا، أن رجب لم تثبت له فضيلة خاصة إلا أنه شهر من الأشهر الحرم. أما ما يقال عن 27 رجب والإسراء والمعراج فهذا لم يثبت، وما يقال عن صيام رجب أو صيام أيام معينة في رجب هذا لم يثبت، الجمعة الأولى ولا الجمعة الأخيرة كل هذا لا دليل عليه. يبقى لابد ان احنا نعي ان ليس لرجب خصوصية. وقد اجبت عن هذا السؤال واستوفيته، فلابد ان نعي هذه المسألة. لكن هو رجب شهر حرم، شهر حرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصيام قال افضل الصيام شهر الله المحرم، او قال شهر الله الحرام. وهذا ينطبق على المحرم اللي هو اول شهور السنة الهجرية اكثر مما ينطبق على رجب. لكن ايضا نحن لا نمنع الصيام في رجب، الصوم فيه الصوم المستحب مستحب، صيام الاثنين والخميس، صيام يوم وافطار يوم، هذا صوم مستحب مطلقا طالما لم ندخل في كراهية معينة او كراهية خاصة، فهذا مستحب مطلقا والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
رحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت سناء.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، ما الفرق بين الرحمه والاستغفار؟ وهل من معاني الرحمه تخفيف العذاب مثلما حدث مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلوده في النار؟ لانه لا يجوز باي حال من الاحوال الاستغفار لمن مات على غير الاسلام.
تقصدين لا خليكي معايا سؤال سؤال عشان انا نسيت السؤال الاول من المتصل الماضي.
ده كله سؤال الاول.
طيب تقصدين بالرحمه رحمه البشر، رحمه البشر بعضهم بعضا، ولا الرحمه بصفه عامه؟
رحمه الله بمن مات على غير الاسلام، هل هو تخفيف العذاب مثلما حدث مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلوده في النار؟ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستغفار لمن مات على غير المسلمين على غير الإسلام.
من مات على غير الإسلام فهو عندنا كافر يخلد في النار وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك خصوصية لأبي طالب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأن أبا طالب كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح عنه طيلة مدة حياته. هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وجده، رباه في بيته وكفله كأحد أبنائه، وهو الذي زوجه، وهو الذي دافع عنه حينما تصدى الناس له وكذبوه. ومع ذلك أبو طالب لم يؤمن، لكن دافع عنه باعتبار إيه؟ باعتبار عصبية الوالد للولد، باعتبار أن لا يجوز لأحد أن يعتدي على ولدي وأسمح له بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل يدعوه إلى الإسلام والإيمان في آخر رمق من حياته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله ونافح عنك بها يوم القيامة، فأبى أن يقولها وانساق وراء كلام أبي جهل وغيره من المشركين، وأبى أن يقولها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وقد يئس من إسلامه وقال قولته المعهودة المشهورة لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النهي عن الاستغفار للمشركين، جاء النهي عن الاستغفار لهم، وهذا أمر ثابت قطعي من دين الله عز وجل. لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك ويدافع عنك. السائل هنا هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن أخيه أبي طالب، قال يا رسول الله ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، وفي رواية يلبس علين من النار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. أهل السنة يقولون هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا القاعدة العامة أن كما أن الجنة درجات، نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة، فكذلك فالنار دركات بعضها دون بعض وتحت بعض. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهناك درك أسفل ودرك فوقه أو دركات كثيرة.
فكما أن الجنة درجات فإن النار دركات، والله سبحانه وتعالى يعطي الكافر بحسناته في الدنيا، هذه قاعدة معروفة أيضا، يعطى الكافر بحسناته في الدنيا إن كان له إحسان في الدنيا، لأن بعض الكفار لا يسيء لأهل الإسلام، بعض الكفار لا يقتل ولا يسفك الدم ولا يظلم ولا ولا، وبعضهم يفعل هذه الموبقات، فلا شك أنهم يوم القيامة جمعهم الكفر في نار جهنم خالدين فيها، لكن أيضا تفاوتوا بسبب هذا، وهذا أمر يرجع لحكمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى، فربنا عدل لا يظلم، الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم، وربنا حكيم يضع كل شيء في نصابه. والأصل في هذه المسائل يا أختي سناء أننا نفوض الأمر لمالك الأمر ونرده إلى الله عز وجل، مع اعتقادنا يقينا أن الكافر لا يخرج من النار أبدا من مات على الكفر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا مسلمين، أن يتوفنا على الإيمان والإسلام والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ والله أنا عايزة أسأل حضرتك، بس في واحدة متجوزة يعني لا يطلع 20 سنة كده، يجي 20 سنة، فهي يعني اكتشفت إن جوزها في الأيام الأخيرة ديت يعني بيعمل أعمال السحر والحاجات دي يعني بالصدفة، بطريقة الصدفة. فهي لما قالت له يعني سألته وقالت له بتعمل الحاجات دي، قال لها لا ما حصلش الكلام ده. فهي دلوقتي معاه يعني شاب كبير وخايفة على مستقبله، خايفة تسيبه على لأن هي ملهاش عائل تاني ولا لها أي مصدر رزق تاني، وخايفة على ابنها يعني أما يعرف إن والده كده يعني طبعا في سن مراهقة، وخايفة.
أمال هي عرفت يعني إزاي؟ هي عرفت إزاي؟
هي عرفت عن طريق الصدفة يعني من حد من قرايبه يعني.
طب مش هو قال لها لا ما بعملش؟
ايوه هو قال لا انا ما بعملش.
طب واحد معاها بقاله 20 سنة ما لاحظتش عليه الا كلام من قرايبه؟
لا ما فيش اي حاجة ظهر عليه ابدا.
طب انا انصح هذه الاخت ان يعني تبقى مع زوجها وتناصحه وتدعو له بالهداية والتوفيق والسداد، اذا رأت منه شيئا ينكر تنكر عليه وتحاول تاخد بايده للحق، اذا لم ترى شيئا فربما يكون الكلام يراد به الوقيعة بين الزوج وزوجة، هي خايفة على ابنها وأيضا المفروض تبقى خايفة على جوزها وخايفة على نفسها، لكن هي لم ترى منه شيئا، 20 سنة لم ترى منه شيئا، فكيف بكلمة يقولها أحد الأقارب تريد أن تهدم الحياة؟ لابد من الاستيثاق، والاستيثاق هنا ليس بالتجسس بقى عليه ومتابعة أقواله وأفعاله، هي قالت له فقال لها أنا لا أفعل شيئا من هذا، وبرأ نفسه أمامه. الأصل أنه صادق، الأصل يا أختي أنه يبقى صادق حتى يتبين عكس ذلك، حتى يتبين لنا عكس ذلك. وأنت تقولين أن ليس لها عائل وليس لها موبايت وليس لها وليس لها، يعني هي عايزة تهدم البيت بشبهة أو بوشاية لا ندري من قالها أو ما نيته، ثم تؤكد على ان الامر الذي لم تعلم عنه شيئا طول 20 سنة هو اكيد وصحيح، من اين اكدت هذا؟ ولهذا انا اقول لابد ان نتعامل بالظواهر، الرجل على مدى 20 سنة لو كان بيمارس السحر كان ظهر هذا منه في بيته امام زوجته وهذا شيء طبيعي، ولا له معمل تاني زي الصيدلية ولا ايه بيمارس فيه، يعني كلام انا يعني أنصحها ألا تفتح الأبواب للوشايات ولا للشائعات، ولتدعو لنفسها ولزوجها ولأولادها بالهداية والسداد والتوفيق. معنا اتصال الأخت أسماء. السلام عليكم.
أنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبي؟
بارك الله فيك، تفضلي.
والله يا أبي أنا حبيت بس أنا أبوس على إيديك تبديل أخويا في ظروف في الكويت، اشتغل معك كفيل 4 شهور وما خلوش ضبط الإقامة، بعد كده ضحك عليا ومش راضي يديله فلوسه، أخويا ديتي هو اللي مربينا، هو اللي بيشرب علينا، هو اللي كل حاجة، لحد دلوقتي مش بعتلنا فلوس، مش راضي يديله فلوسه، بالله عليك يا أبي اللي تدعينه
ربنا سبحانه وتعالى يرد إليه الحق ويرد إليكم سالما غانما، وهو لا تيأسي ولا ييأس، فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على هذا الأخ الكريم أن يطلب حقه بكل الطرق المتاحة والمشروعة، فإن عجز عن الوصول لحقه فليعلم ولتعلمي أن الحق لا يضيع، الحقوق لا تضيع عند الله. لو ضاعت في الدنيا لا تصورنا أن المظلوم عجز عن استيفاء حقه في الدنيا، فهل يضيع الحق عند الله؟ لا والله لا يضيع الحق عند الله. ولهذا نحن نحذر من ظلم، من المظالم ومن ظلم العباد للعباد. فأقول لكل إنسان، لكل رب عمل، لكل صاحب عمل، لكل كفيل في دول الخليج التي ما زالت تعتمد هذا النظام، اتقوا الله في الأجراء، اتقوا الله في العمال، أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس في أرزاقهم ولا في أخص أمور حياتهم، اتقوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سيأخذ منكم، سيقتص منكم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلبك يا أسماء، وأن يهيئ لأخيه الخير ويحصل على حقه إن شاء الله بكرامة. وأنا بنصحه أنه يعني